الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فبإذن الله جل وعلا نتدارس في هذا اليوم عددا من الأبواب والأحاديث المتعلقة بالخيل وبعض بهيمة الأنعام، بقراءة شيء من الأحاديث المتعلقة بذلك من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في كراهية جز نواصي الخيل وأذنابها. قال: حدثنا أبو توبة عن الهيثم بن حميد حاء وحدق، وقال: وأنبأنا خشيش بن أسرم، قال: أنبأنا أبو عاصم جميعا عن ثور بن يزيد عن نصر الكناني عن رجل، وقال أبو توبة عن ثور بن يزيد عن شيخ من بني سليم عن عتبة بن عبد السلمي، وهذا لفظه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقصوا نواصي الخيل ولا معارفها ولا أذنابها، فإن أذنابها مذابها ومعارفها دفاؤها ونواصيها معقود فيها الخير.
قول المؤلف: باب في كراهية. الكراهية طلب ترك الفعل. قال: في كراهية جز نواصي الخيل وأذنابها. الجز قص الشعر واستئصاله، ونواصي الخيل جمع ناصية، والمراد به ما يكون في أعلى رؤوسها. وقوله: أورد المؤلف هنا حديث عتبة بن عبد، وهو حديث ضعيف الإسناد، في إسناده عدد من الرواة المجاهيل. قوله: لا تقصوا نواصي الخيل، أي لا تأخذوا الشعر الذي يكون في أعلى وجوهها وفي أعلى رؤوسها، ولا معارفها. المعارف المراد به الشعر الذي يكون في رقاب الخيل، يكون أسفل من الأذن إلى البدن. قال: ولا أذنابها، وهو ما يكون من الشعر في خلفها، فإن أذنابها مذابها، يعني أن الخيل تحرك الأذناب فتذب عنها ما قد يأتي إليها من مثل الذباب ونحوه. ومعارفها دفاؤها، أي الشعر الذي يكون في رقبتها تتدفأ به من البرد ونحوه. ونواصيها معقود فيها الخير. هذا اللفظ الأخير قد جاء في الصحيح من حديث جماعة من الصحابة. نعم.
قال رحمه الله: باب فيما يستحب من ألوان الخيل. قال: حدثنا هارون بن عبد الله، قال: أنبأنا هشام بن سعيد الطلقاني، قال: أنبأنا محمد بن المهاجر الأنصاري، قال: حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي، وكانت له صحبة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بكلكم ميت أغر محجل، أو أشقر أغر محجل، أو أدهم أغر محجل. قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي، قال: أنبأنا أبو المغيرة، قال: أنبأنا محمد بن مهاجر، قال: أنبأنا عقيل بن شبيب عن أبي وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بكل أشقر أغر محجل، أو كميت أغر، فذكر نحوه. قال: أحسن الله إليكم، أو كميت أغر، فذكر نحوه. قال محمد: يعني ابن مهاجر. وسألته لما فضل الأشقر، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فكان أول من جاء بالفتح صاحب أشقر، قال حدثنا يحيى بن معين قال أنبانا حسين بن محمد عن شيبان عن عيسى بن علي عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن الخيل في شقرها.
هذا الباب متعلق بألوان الخيل، وقد أورد المؤلف فيه ثلاثة أحاديث كلها ضعيف الإسناد، لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن مهاجر ضعيف، وقوله هنا كميت، الكميت الفرس الأحمر الذي يعلوه سواد، والأشقر هو الفرس الأحمر لكن يعلوه بياض، وقوله أغر المراد بالأغر أن ناصيته وأعلى وجهه ورأسه يكون فيها بياض، وقوله محجل يعني أن أقدامه تحمل لون البياض، وقوله في الحديث الآخر يمن الخيل أي ما يرجى من بركتها وحسن عاقبتها يكون في شقرها يعني فيما كان بهذا اللون. نعم.
قال رحمه الله باب هل تسمى الأنثى من الخيل فرسا. قال حدثنا موسى بن مروان الرقي قال أنبأنا مروان بن معاوية عن أبي حيان التيمي قال أنبأنا أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمي الأنثى من الخيل فرسا.
هذا البحث الذي ذكره المؤلف هنا إنما هو في التسمية، وبعض أهل اللغة قصر اسم الفرس على الذكر، والمؤلف كأنه يريد أن يحتج للقول الآخر الذي يقول بأن الفرس تشمل الأنثى. نعم.
قال رحمه الله باب ما يكره من الخيل. قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن سلم هو ابن عبد الرحمن عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل، والشكال يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى بياض، أو في يده اليمنى وفي رجله اليسرى.
قول المؤلف باب ما يكره من الخيل يعني ما لا يستحب من الألوان التي تكون في الخيل، وقوله الشكال سمي هذا لكونه وجد فيه مقابلة ومخالفة، بحيث تكون رجله اليمنى ويده اليسرى على لون مخالف لبقية أعضائه، فهنا فيها مخالفة ومقابلة، بخلاف ما لو كان هذا اللون في جهة واحدة من بدنه. وقوله والشكال يكون الفرس إلى آخره، الذي يظهر أن هذا ليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من بعض رواته يفسر ما ورد في هذا الخبر.
قال رحمه الله باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أنبأنا مسكين يعني ابن بكير قال أنبأنا محمد بن المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي عن سهل بن الحنظلي رضي الله عنه قالوا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا مهدي قال أنبأنا ابن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم، فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هادفا أو حائش نخل. قال فدخل حائطا للرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. قال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق فاشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني. لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني. فنزل البئر وملأ خفه فأمسكه بفيه حتى رقى، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا. قال: في كل ذات كبد رطبة أجر.
قول المؤلف: باب ما يؤمر، أي ما يطلب فعله من المكلف من القيام على الدواب، أي من مراعاتها والنظر فيما تحتاج إليه. والدابة في أصل اللغة كل ما يدب على الأرض، وورد إطلاقها على ذوات الأربع من الحيوانات. والبهائم جمع بهيمة، المراد بها الحيوان، سميت بهذا الاسم لأنها لا تتحدث ولا تتكلم. وأورد المؤلف فيه حديث سهل بن الحنظلية قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير، وهو الجمل، والغالب أن يطلق على الذكر، قد لحق ظهره ببطنه، أي أن ظهره وسنامه ضمر جدا، حتى أن بطنه ارتفع، وهذا كناية عن ما وصل إليه الجمل من الضعف بسبب عدم القيام عليه في مأكله. فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، أي خافوا من الله، واحذروا من أن ينزل عليكم العقوبة بسبب ما تفعلونه في هذه البهائم. والمعجمة لأنها لا تتحدث ولا تتكلم ولا تشتكي، فسميت بهذا الاسم. فاركبوها صالحة، أي لتكن قوية لتتمكنوا من ركوبها وتنتفعوا بها. وكلوها صالحة، أي كلوا هذه البهائم وهي قوية، لحومها جيدة، وذلك بتسمينها وتقديم الطعام لها. ثم أورد وفي هذا الحديث ما جاءت به الشريعة من الاهتمام بالبهائم ورعايتها وعدم تجويعها. ومن هنا فإن من ملك بهيمة وعجز عن طعامها فيقال له: إما أن تؤجرها فتشتري بأجرتها طعاما لها، وإما أن تبيعها على غيرك ليقوم ذلك المشتري بحوائجها، وإما أن تذبحها لتأكلها. ثم أورد من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني، أي جعلني النبي صلى الله عليه وسلم أركب خلفه على البعير ذات يوم، أي في أحد الأيام، فأسر إلي حديثا، أي تكلم معي بحديث لم يسمعه غيري، لا أحدث به أحدا من الناس، وذلك أنه سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائش نخل، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد قضاء حاجته من بول ونحوه كان يستتر، وكان أفضل ما يستتر به وأقربه عنده أن يتخذ هدفاً، والهدف المكان المرتفع من الأرض أو حائش نخل، وهو مكان النخيل الذي يستتر، يتمكن الإنسان من الاستتار خلفه. قال: فدخل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، حائطاً أي نخلاً وبستاناً لرجل من الأنصار، فإذا جمل، وهو في الغالب يراد به واحد الجمال، والغالب أن يطلق على الذكر وقد يطلق على الأنثى. فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم حن، أي أصدر صوتا كأنه يشتكي إليه صلى الله عليه وسلم، وذرفت عيناه، يعني عين الجمل، وذلك كأنه يشتكي مما هو فيه. فأتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت، ويعني أنه مسح طرفي وجهه من عند لحييه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رب هذا الجمل؟ أي من مالكه؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. قال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة؟ أي لا تخاف من عقوبة الله بسبب عملك في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه، أي لا تطعمه، وتدئبه، أي تكثر استعماله، وتعمله وتأخذ خدمته في أوقات طويلة. ثم أورد: وفي هذا وجوب رعاية الحيوان وعدم تعذيبه أو تحميله ما لا يتحمله من العمل. ثم أورد من حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح عند الشيخين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما، يعني في وقت من الأوقات، كان هناك رجل يمشي بطريق فاشتد عليه العطش، لم يجد ماء، فوجد بئرا، وجد الرجل بئرا، فنزل فيها فشرب من تلك البئر، ثم خرج، فلما خرج وجد كلبا يلهث، أي يخرج لسانه ونفسه طائر، ويأكل الثرى من العطش. الثرى التراب الذي فيه رطوبة، وكان ذلك الكلب يأكله لأنه يريد أن يأخذ ما فيه من الرطوبة. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني، أي أصبح في حال تماثل حالي قبل أن أشرب الماء. فنزل الرجل البئر ولم يكن معه إناء، وملأ خفه، والخف ما يصنع من الجلد يلبس في القدم، فأمسكه بفيه لأنه يحتاج إلى يديه في الصعود حتى رقى. فسقى ذلك الرجل الكلب فشكر الله له ذلك الصنيع فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا، أي إذا أحسنا للبهائم هل يكون لنا ثواب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد رطبة أجر. وقوله في كل ذات كبد، أي كل حيوان عنده كبد حية، فإن في سقياه وفي العناية به وفي إطعامه أجر لمن فعل ذلك. وظاهر هذا الحديث عموم هذا الحكم في جميع الحيوانات. واستشكل بعضهم هذا الحديث في الحيوانات التي يؤمر شرعا بقتلها، هل فيها أجر أو ليس فيها أجر؟ قالوا: كيف يؤمر بقتلها ويكون في إطعامها وسقيها أجر. فقال بعضهم بأن هذا من إحسان القتلة، فإن الحيوان الذي يكون جائعاً أو ظمآن إذا سقيته ثم قتلته كان ذلك من إحسان قتلته. نعم.
قال رحمه الله: باب في نزول المنازل. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني محمد بن جعفر قال: أنبأنا شعبة عن حمزة الضبي قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال.
قوله: باب في نزول المنازل. المنازل الأمكنة التي يستقطنها المسافرون ويجلسون فيها، ونزولها أي حط الرحل فيها. وأورد المؤلف من حديث أنس بن مالك بسند جيد قال: كنا إذا نزلنا منزلا، يعني إذا كنا مسافرين ووصلنا إلى مكان نريد أن نجلس فيه جلوسا مؤقتا، لا نسبح أي لا نصلي صلاة النافلة حتى نحل أي نفك الحبال في الرحال، وهي الحيوانات التي كانوا يركبونها. وفي لفظ: لا ننيخ حتى نحل الرحال، وذلك رغبة منهم في التخفيف على هذه الحيوانات بإنزال ما على ظهرها من الحمولة لترتاح وقت نزولهم.
قال رحمه الله: باب في تقليد الخيل بالأوتار. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم، لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت. قال مالك: أرى أن ذلك من أجل العين.
قول المؤلف: باب في تقليد. التقليد وضع شيء على الرقبة ونحوها مثل القلادة. قال: في تقليد الخيل بالأوتار. والأوتار الحبال التي تكون في القسي التي ترمى بها النبال، وكانوا يفكون هذه الأوتار ويعلقونها على الخيل، والأكثر على أن هذا كان بناء على اعتقاد عندهم، كانوا يعتقدون أنه إذا وضع على الخيل شيء من الأوتار فإن العين لا تصيبه، هكذا كان من اعتقاداتهم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذا الاعتقاد، وذلك أنه لا يثبت لشيء أنه سبب في نتيجة من النتائج إلا بدليل، إما من الشرع وإما من الحس. فقال: عن أبي بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، أي أرسل شخصا ينادي في الناس ويخبرهم بالحكم الشرعي، وفي هذا مشروعية إظهار العلم ونشره بين الناس كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، ويدخل في هذا نشر العلم في وسائل الإعلام والتواصل الحديثة. قال: وكان الناس في مبيتهم، أي في المكان الذي ينامون فيه نوم الليل. قال: لا يبقين، أي قوموا بنزع جميع الأوتار من رقاب الخيل، قال: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت، وذلك من أجل نفي الاعتقاد الجاهلي في أن هذه تقي العين. وكما تقدم أنه لا يثبت لشيء أنه سبب في أمر من الأمور أو أنه سبب في نتيجة من النتائج إلا بدليل من الشرع أو بدليل حسي يشاهده الناس. قال الإمام مالك رحمه الله: أرى، أي أعتقد، أن ذلك، أي أن هذا الذي يفعلونه من وضع الأوتار والقلادة على رقاب الإبل والخيل كان من أجل العين، أي من أجل اعتقادهم أنها تدفع العين. نعم.
قال رحمه الله: باب في إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفالها. قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: أنبانا هشام بن سعيد الطلقاني قال: أنبانا محمد بن المهاجر قال: حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي وكان له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها، أو قال: أكفالها، وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار.
قول المؤلف: باب في إكرام الخيل، أي الاهتمام بها وإعطاؤها مكانتها والحرص عليها بإطعامها وتفقدها وتدريبها وتمرينها. قال: وارتباطها، أي أن هذا الباب أيضا يحث الناس على جعل خيل عندهم يرتبطونها ويربطونها ويمسكونها، والمسح على أكفالها، المراد بذلك آخر الخيل من فخذه، من نواحي الفخذ، وذلك أن الخيل تأنس بمثل هذا. وأورد المؤلف فيه حديث أبي وهب بإسناد فيه ضعف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ارتبطوا الخيل، أي أمسكوها وضعوا لها محلا عندكم تربطونها فيه وتقومون بالاهتمام بها، وامسحوا بنواصيها، ناصية أعلى الوجه أو أعلى الرأس، وأعجازها، وقال أكفالها، والمراد به أعلى الفخذ، وقلدوها، أي ضعوا عليها قلادة لتعرف وتقدر. قال: ولا تقلدوها الأوتار، والمراد بالأوتار الحبال التي تكون في القسي التي يرمى بها النبل. والمعنى في هذا إبطال اعتقاد أهل الجاهلية حيث يعتقدون أنها تقيها العين. نعم.
قال رحمه الله: باب في تعليق الأجراس. قال: حدثنا مسدد قال: أنبانا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن سالم عن أبي الجراح مولى أم حبيبة عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: أنبانا زهير عن سهيل قال: أنبانا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. قال: حدثنا محمد بن رافع قال: أنبانا أبو بكر بن أبي أويس قال: حدثني سليمان بن بلال عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في الجرس مزمار الشيطان.
قول المؤلف: باب في تعليق الأجراس. كانوا في الزمان الأول يقومون بوضع أجراس على رقبة الخيل، وقد يضعونها على الغنم، وقد توضع في مرار قليلة على الإبل، جاء في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وتعليق الأجراس كان بعضهم يعتقد أنه يخلي الطريق لهذه البهائم فينصرف الناس عن طريقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ناهيا عن تعليق هذه الأجراس: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس، أي أن الملائكة التي تصحب الناس لما فيه خيرهم ولما يكون لصالحهم لا تصحب الجماعة الذين ترافقوا وكانوا يدا واحدة في أسفارهم إذا كان معهم جرس علقوه على بهائمهم. وقد جاء في سبب النهي عن ذلك أن الجرس نوع من أنواع المزامير، والشريعة قد جاءت بالنهي عن المزامير، وليس المراد هنا الملائكة التي تسجل أعمال بني آدم المذكورين في قوله جل وعلا: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وفي قوله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهؤلاء الملائكة يصحبون الإنسان في جميع مواطنه ليسجلوا أعماله. ثم أورد المؤلف من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة، أي لا تصاحبهم. ولعل قوله لا تصاحبهم أن المراد بها أنهم لا يعتنى بهم، فإنك تقول صاحب فلان فلانا أي اعتنى به واهتم بشأنه. قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس، وذلك أن الشرع قد نهى عن اقتناء الكلاب وتربيتها، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من اقتنى كلبا غير كلب ماشية أو صيد أو حراسة فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. وفي الحديث النهي عن مصاحبة الكلاب والنهي عن اتخاذ الأجراس. ثم أورد المؤلف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا بحديث صحيح رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجرس: مزمار الشيطان. في هذا دلالة على تحريم اتخاذ الجرس، وفي هذا دلالة على أن المزامير والمعازف ممنوع منها في الشرع وأنها تنسب إلى الشيطان. ولا يشترط في الجرس أن يكون على الهيئة الأولى بإناء مدبب فيه حديدة في وسطه عند ضربها لأطرافه يخرج منها الصوت، بل كل آلة فيها صوت جرس فإنها تدخل في هذا الحكم ولو كانت من الآلات الحديثة. وبإمكان الناس أن يتخذوا من أدوات النداء ما يغنيهم عن اتخاذ الأجراس في شؤونهم، سواء في مداخل بيوتهم أو في جوالاتهم وآلاتهم التي يحملونها.
نعم. قال رحمه الله: باب في ركوب الجلالة. قال: حدثنا مسدد قال أنبان عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهي الركوب الجلالة. قال: حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي قال: أخبرني عبد الله بن الجهم قال: أنبأنا عمرو يعني ابن أبي قيس عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها.
المراد بالجلالة البهيمة التي تعتمد على النجاسات في غذائها، وسميت بهذا الاسم أخذا من الجلة التي هي بعر الحيوان. والحيوان الذي يأكل النجاسات لا يؤكل ولا يركب متى كان مركوبا، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى يعزل مدة، يكون ذلك من أسباب طهارة دمه وبدنه. وأورد المؤلف في الباب حديث ابن عمر أن النبي صلى الله أنه قال نهي، وإذا قال الصحابي نهي حمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب الجلالة، أي عن ركوب الحيوان الذي يعتمد في طعامه على النجاسات. والأصل في النهي أن يكون للمنع والتحريم، كما قال بذلك أكثر الحنابلة. والجمهور قالوا بأن هذا الحديث يصرف النهي فيه إلى الكراهة، لأن الأصل أن صاحب الملك يحق له أن ينتفع بملكه. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها. وقد اختلف العلماء في العلة التي من أجلها جاء النهي عن ركوب الجلالة، فقال طائفة لأن عرقها نجس فيؤثر على راكبها، وقال آخرون بل هو من حماية الشريعة لجانب التحريم في هذا الباب، لئلا يظن أن جواز ركوبها يدل على جواز أكل لحمها. وقال آخرون بأن المعنى في هذا أن الجلالة تأتي إلى النجاسات، فإذا ركبها أحد فإنها تقصد به مواطن النجاسات لتطعم منها، فيتأثر راكب تلك الجلالة. نعم.
قال رحمه الله باب في الرجل يسمي دابته. قال حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير.
قول المؤلف باب في الرجل يسمي دابته، أي يجعل لها اسما يخصها به، فيسمي الناقة باسم أو يسمي الحمار أو الفرس أو يسمي غيرها من أنواع الحيوانات، فإن هذا جائز ولا حرج فيه، فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة يقال لها العظباء، وكان له فرس يقال له بحر، وكان له حمار يقال له عفير، بل كان صلى الله عليه وسلم يسمي حوائجه ولو كانت من غير الأشياء الحية، فكان يسمي سيفة ويسمي درعة ويسمي سائر أدواته وحوائجه، فدل هذا على إباحة هذه التسمية. وقد اختلف العلماء في هذا الحكم في تسمية البهائم، هل هو على الإباحة أو أنه أمر مشروع؟ والأظهر من قولي أهل العلم أن هذه التسمية جرت على طريقة العرب في تسمية بهائمهم وحوائجهم، ومن ثم فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد وافق فعل أهل زمانه، ومن ثم لا يكون هذا الفعل على جهة التقرب والعبادة لله جل وعلا، وإنما هو على جهة الإباحة.
قال رحمه الله باب في النداء عند النفير يا خيل الله اركبي. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثني يحيى بن حسان قال أنبانا سليمان بن موسى أبو داود قال أنبانا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى خيلنا خيل الله إذا فزعنا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والصبر والسكينة وإذا قاتلنا.
قول المؤلف: باب في النداء، أي في رفع الصوت عند النفير، أي عند النداء والمطالبة بالنصرة. يا خيل الله اركبي، يعني تجهزي أو سيركب عليك. وقد ورد مثل هذا القول في حديث ضعيف الإسناد جدا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما دعا المؤلف إلى أن ينزع إلى إثبات لفظة خيل الله بدون لفظة اركبي. وأورد فيه حديث سمرة بن جندب وهو حديث ضعيف الإسناد. قال: أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى خيلنا خيل الله، فجعل لها هذا الاسم إذا فزعنا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا، أي جاءنا حالة الفزع، إما عدو يريد أن ينتهك حرماتنا، وإما أمر عام و حادثة كبيرة تشمل الناس، أو قضاء يقضيه الله عز وجل بما قد يكون فيه شيء من التلف. قال: يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة، أي بأن نجتمع ويكون بعضنا مع بعضنا الآخر، والصبر أي احتساب الأجر وحبس النفس وعدم التجزع مما يكون، والسكينة أي عدم الاضطراب في الحركة والرأي. قال: وإذا قاتلنا، يعني أننا إذا قاتلنا أمرنا بهذه الأمور الثلاثة: الجماعة والصبر والسكينة.
قال رحمه الله: باب النهي عن لعن البهيمة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال أنبانا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع لعنة، فقال: ما هذه؟ قالوا: هذه فلانة لعنت راحلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوا عنها فإنها ملعونة. فوضعوا عنها. قال عمران: فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء.
قول المؤلف: باب النهي، أي طلب ترك هذا الفعل، عن لعن البهيمة. وأصل اللعن الدعاء بالإبعاد من الرحمة والخير. وأورد المؤلف فيه من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع لعنه، أي سمع قائلا يقول بإثبات اللعن: اللهم لعنه ونحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ يعني اللعنة. قالوا: هذه فلانة لعنت راحلتها، كأنها استعصت عليها ولم تنفذ الراحلة ما طلبت هذه المرأة منها أن تفعله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوا عنها، أي أنزلوا ما عليها من المتاع، ضعوا عنها فإنها ملعونة. فإذا كانت ملعونة فإنها لا تصحبنا ولا تكون معنا، وبالتالي خذوا ما عليها من أغراض وحاجيات. قال: فوضعوا عنها، أي أنزلوا ما كان على رحلها. قال عمران بن حصين رضي الله عنهما: فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء، أي أنها تركت وأصبحت ترعى وحدها ولم تكن مع الجيش، وكان لها لون خاص. وهذا الخبر حديث صحيح الإسناد قد أخرجه الإمام مسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب في التحريش بين البهائم. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرني يحيى بن آدم عن قطبة بن عبد العزيز بن سياه الأعمش عن الأعمش عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم.
المراد بالتحريش تأليب البعض ضد البعض الآخر، لعله أن يكون هناك مقاتلة أو مضادة. وكما أن التحريش محرم بين الناس، فهكذا التحريش بين البهائم، إذ قد يأتي من يأتي فيحرش بين بهيمتين فتقتتلان. وأورد المؤلف فيه حديث ابن عباس بإسناد ضعيف لحال أبي يحيى، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. والنهي عن التحريش بين البهائم يشمله الأحاديث التي وردت على صفة العموم بالنهي عن التحريش مطلقا. نعم.
قال رحمه الله: باب في وسم الدواب. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: أنبانا شعبة عن هشام بن يزيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأخ لي حين ولد ليحنكه، فإذا هو في مربد يسم غنما أحسبه قال في آذانها.
واسم الدواب أن يجعل عليها صفة وعلامة ليميز بينها وبين غيرها. وكانوا يأتون بحديدة سخيفة ويضعونها في النار، ثم بعد ذلك يضعونها على الحيوان فتكون فيها علامة. وكانت القبائل سابقا تضع وسما لها، لكل قبيلة وسم خاص، ثم كل قسم منها يضع جزءا في الوسم يغاير به بقية القبيلة. وأورد المؤلف في هذا الباب حديث أنس بن مالك رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح الإسناد، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي، وهو عبد الله ابن أبي طلحة، وكان أخ له من أمه ولدته أم سليم. قال: بأخ لي حين ولد، أي لا زال صغيرا في مهده، ليحنكه. المراد بالتحنيك أن يأخذ تمرا فيمضغه ثم يضعه على حنك الصبي وعلى ذقنه. والتحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يؤثر عن أحد من الصحابة أنه فعله، فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة لم يؤثر عن أحد منهم أنه فعل التحنيك. فالتحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، وقد جاءت النصوص ببركة كل ما يخرج من بدنه إلا ما ينهى عنه. ولذا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب خاصية ليست لغيره من الناس. قال أنس: فلما أتيته إذا هو، يعني وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في مربد، أي المكان الذي ينعزل عن الناس ويكون فيه ورود البهائم، قال: يسم غنما، أي يضع عليها وسما ليميزها ويفصلها عن أملاك غيره. وفي رواية قال في آذانها. وفي هذا دلالة على جواز وسب البهائم، وأنه ليس من التعذيب المنهي عنه. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه. قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها فنهى عن ذلك.
قوله باب النهي أي طلب ترك الوسم في الوجه، وذلك أن الوجه مجمع حسنه، والوجه يتألم منه، يتألم من الوسم فيه صاحبه من الحيوانات. وهكذا نهي عن الضرب في الوجه، لأن للضرب في الوجه من الأثر ومن تغير حاله ما ليس لضربه في بقية بدنه. ثم أورد المؤلف من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار، أي جاء رجل معه حمار، وكان ذلك الحمار قد وسم في وجهه، أي علم في وجهه بعلامة تكون من نار. فقال أما بلغكم، أي ما وصل إليكم علم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها. واللعن هنا ليس لشخص معين، وإنما هو لعن على الصفة. قال قد لعنت من وسب البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها. وهذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم، وفي هذا الحديث النهي عن وسم البهائم في وجوهها، وفيه أيضا النهي عن ضرب البهائم في وجهها. وفي هذا بيان ما امتازت به هذه الشريعة المباركة من حماية للحيوان ورأفة به وعناية خاصة بهذه الحيوانات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في كراهية الحمر تنزى على الخيل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أنبأنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن ابن زرير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها، فقال علي لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون.
قول المؤلف في كراهية الحمر تنزى على الخيل، أي أنها تجعل تجامعها وبالتالي يأتي منها البغل. وأورد المؤلف فيه من حديث علي بإسناد جيد قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة، والبغلة ناتجة من الحمار والفرس، فركب البغلة. وفي هذا دلالة على جواز ركوب البغال، وأنه لا حرج في ذلك، إنما المنهي عن الإنزاء الذي تخرج منه هذه البغال. وفي هذا دلالة على أنه قد ينهى عن الشيء ابتداء قبل أن يقع، فإذا وقع تعامل الناس معه على وفقه. فقال علي رضي الله عنه لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه، أي نتج لنا البغال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك، أي إنزاء الحمر على الخيل، الذين لا يعلمون. فإن الأولى أن تجعل الخيل للخيل فيأتي أبناؤها، وأن تجعل الحمير للحمير فيأتي أمثالها، وبالتالي يتحقق مقصودهم في الركوب والانتقال ونحو ذلك.
قال رحمه الله: باب في ركوب ثلاثة على دابة. قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أنبأنا أبو إسحاق الفزاري عن عصام بن سليمان عن عاصم بن سليمان عن مورق يعني العجلي قال حدثني عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر استقبل بنا، فأينا استقبل أولا جعله أمامه فاستقبل بي فحملني أمامه، ثم استقبل بحسن أو حسين فجعله خلفه، فدخلنا المدينة وإنا لكذلك.
قوله باب في ركوب ثلاثة على دابة، أي هل يجوز ذلك أو يمنع منه؟ وإذا كان ركوب الثلاثة يضر بالبهيمة أو يؤلمها أو يؤثر على ظهرها لم يجز هذا الركوب، لما ورد من الأحاديث في النهي عن تعذيب الحيوان. وأما إذا كان لا يضر بها، خصوصا إذا كان من يركبها صغير السن كما في حديث عبد الله بن جابر هذا، فلا بأس به. وأورد فيه في هذا الباب من حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما، وهو وأبوه صحابيان، أبوه جعفر بن أبي طالب جعفر الطيار الذي مات شهيدا في مؤتة رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر استقبل بنا، أي خرجوا بنا لنكون في وجهه حين قدومه للمدينة. قال: فأينا استقبل أولا جعله أمامه، يعني نحن ثلاثة نفر لنا مكانة أثيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء من السفر حرص أهلنا أن يخرجوا بنا، أن يخرجوا بنا من أجل أن نستقبله صلى الله عليه وسلم خارج المدينة، فكان أول من يستقبله منا يجعله أمامه على راحلته ويجعل البقية خلفه. قال: فأينا استقبل أولا جعله أمامه، فاستقبل بي يعني خرج بي لاستقباله أولا، فحملني أمامه يعني على دابته، ثم استقبل بحسن أو حسين فجعله خلفه. هكذا في الرواية بحسن أو حسين، وقال: فجعله خلفه. فحينئذ هنا ثلاثة ركبوا هذه الدابة، وهم عبد الله بن جعفر ورسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن أو الحسين. قال: فجعله خلفه، فدخلنا المدينة وإنا لكذلك، أي على هذه الصفة. وفي هذا جواز ركوب الثلاثة على الدابة متى لم يكن ركوبهم مضرا بها. وفي هذا أيضا تقدير أبناء الشهداء والعناية بهم، فإن عبد الله بن جعفر ابن لجعفر بن أبي طالب الشهيد، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعنى به. نعم.
قال رحمه الله: باب في الوقوف على الدابة. قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال: أنبان بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن أبي مريم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياي أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فقضوا حاجاتكم.
قول المؤلف: باب في الوقوف على الدابة. الأصل أن الدابة يركب عليها ليتمكن راكبها من الانتقال والسفر بها إلى المواطن البعيدة، أما الوقوف فلم يكن من شأن أهل الأسفار، ولذا عقد المؤلف هذا الباب وأورد فيه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم، أي أحذركم وأنهاكم، أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، أي لا تقفوا على ظهر الدابة من أجل أن تتكلموا وتخطبوا في الناس، فإن الله إنما سخرها، أي إنما هيأ هذه الدواب لكم لتبلغكم أو لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، أي بأسفاركم، وجعل لكم الأرض، أي يمكنكم أن تخطبوا على الأرض، فهي عندكم قد هيأها الله جل وعلا لكم. ف فعليها فقضوا حاجتكم. وكان من المعنى أن بعض الناس قد يقف على الدابة من أجل أن يسمع كلامه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
قال رحمه الله: باب في الجنائب. قال: حدثنا محمد بن رافع قال
أنبأنا. لعلنا نقف على هذا. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة، وأن يبارك فيها، وأن يجمع كلمتها على الحق، وأن يكفيهم شر أعدائهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل: هل اللعن من الكبائر؟
ورد في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللعن، وقال: لا تلاعنوا بلعنة الله. ومن هنا فإن لعن الآخرين من المحرمات، ولم يرد شيء في النصوص يدل على أن لعن الآخرين من الكبائر، فلم يتوعد عليه بلعنة ولا بنار جهنم، ولم يجعل فيه حد من الحدود، وإنما فيه جانبان: جانب حق الله عز وجل وجانب حق المخلوق، ولذلك عظمت مكانته، وذلك لأن فيه حقا للآخرين. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الجرس الجوال، وهل يدخل في هذا التحريم؟
اجتناب الإنسان لأصوات المعازف في جواله هذا من الواجبات، متى كان الإنسان يقدر على إزالة هذه الأصوات وجب عليه إزالتها، وإن لم يقدر استبدل جهازه بجهاز آخر، لما ورد من النصوص في النهي عن المعازف، ولما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز تسمية الزوجة بغير ما سماها أبوها لأنه تكره ذلك الاسم ويضايقها؟
تسمية المرأة باسم آخر سواء كان تصغيرا أو تلميحا أو إضافة بكنية فيقال أم فلان، أو يؤتى باسم آخر، لا حرج فيه على الصحيح، وذلك أن في مثل هذا مراعاة لشعور هذه المرأة وجلبا لمحبتها.
أثابكم الله. يقول السائل: ما هي الأسباب التي تزيد النعم وتحفظها؟
نعم الله التي يعطيها العباد هي خيرات من رب العزة والجلال، وينبغي بالإنسان أن يسعى في بقائها، ومن أسباب بقائها أن تنسب لله جل وعلا، فلا تنسبها لنفسك أو لقدرتك أو لمهارتك. بعض الناس يقول: عندي قدرة على الاكتساب، وعندي معرفة، وعندي وعندي، ويماثل بهذا قول قارون: إنما أوتيته على علم عندي. فهذه الأرزاق من الله جل وعلا، فانسبها إلى رب العزة والجلال. ومن أسباب بقاء هذه النعم أن تشكر، كما في قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر يكون بأن تنسب لله جل وعلا، وبأن يتحدث بها في اللسان، وبأن تستعمل في طاعة الله جل وعلا. فهذه من أنواع شكر الله عز وجل على نعمه الذي تدوم به النعم. ومن أسباب بقاء النعم وثباتها عدم الإسراف فيها والتبذير، فإن التبذير فيها مؤذن بزوالها، يعاقب من فرط في نعم الله جل وعلا برفعها عنه. ومن أسباب بقائها الصدقة بها والإحسان بها إلى الآخرين، فإن الله جل وعلا وعد المنفقين بالمزيد، وفقال جل وعلا: ويربي الصدقات، وقال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فهذه من أسباب حفظ النعم. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم الهداة المهتدين، ملأ الله قلوبكم من التقوى والحكمة والعلم والإيمان. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.